بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله أجمعين ورسول رب العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا أن يسر هذا اللقاء، ونسأله سبحانه أن يبارك فيه وأن يمنحنا الفقه في دينه وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، إنه سميع قريب مجيب الدعوات، ولا يزال ولله الحمد الحديث في شرح هذا الكتاب المفيد المبارك، كتاب عمدة الفقه للإمام الموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله. ولا يزال الحديث في كتاب المعاملات، وقد مضى جملة من هذه الأبواب المتعلقة بكتاب البيوع، واليوم مع باب جديد من أبواب البيع. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر لشيخنا والحاضرين والمستمعين في باب الهبة والمشروع في عطية الأولاد التسوية بينهم على قدر ميراثهم.
قبلها ما فيها وهي تمليك، ابدأ من أولها.
قال رحمه الله: باب الهبة، وهي تمليك المال في الحياة بغير عوض.
نعم، هذا الباب الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى هو باب الهبة. والهبة تمليك المال للغير في الحياة بغير عوض. وهنا تجتمع الهبة مع الصدقة مع العطية مع الهدية في معان متقاربة جدا. تجتمع الهبة والعطية والهدية والصدقة في أنها تمليك للمال في الحياة بغير عوض، كلها يصدق عليها أنها تمليك للمال للغير في الحياة بغير عوض. وبين هذه المصطلحات الأربع فروقات يسيرة. فبين الهبة وهي تمليك المال في الحياة بغير عوض، وبين الصدقة وهي أيضا تمليك للمال في الحياة بغير عوض، أنه إذا كان مقصود المملك لهذا المال، الدافع المعطي لهذا المال، ما قصده في إعطاء غيره هذا المال، فإن كان قصده الثواب والأجر فهذه تسمى صدقة، هذه تسمى صدقة إذا كان قصده الثواب والأجر، وإن كان قصده حصول المودة من المعطى والمحبة والتقرب إليه هذه تسمى هدية أو عطية أو هبة. فالهبة تصدق على اسم العطية كما تصدق على اسم الصدقة ونحو ذلك. فإن كان أعطى لأجل التقرب إلى الله فهو لا يعرف هذا المعطى إلا أنه مثلا فقير فجاء يسأله وربما لن يقابله بعد ذلك أبدا، بل ربما يكون هذا السائل أو المعطى لم يرى وجهه عبر مثلا الإعطاء الإلكتروني اليوم، فهو أعطى جهة لهذا المال لأنها تقوم على فقراء، هذه تسمى صدقة. وإن كانت عطية في معناها العام لكنها في معناها الخاص صدقة لأن المعطي لها أراد الثواب والأجر، لكن إذا كان أعطى هذا المال لجاره أو قريبه أو زميله أو صديقه فإنها تسمى هدية لأنه أراد بها التقرب إليه وزيادة المحبة والمودة والتآلف بينه وبين هذا المعطى. نعم.
وتصح بالإيجاب والقبول.
العطية أو الهبة تصح بالإيجاب والقبول، فيقول الواهب وهبتك، أعطيتك، نحلتك، ويقول المعطى قبلت أو رضيت، مما يدل على قبول الهبة. وهذه الصيغة تسمى الصيغة الصريحة، صيغة الإيجاب والقبول، وتصح أيضا بغير الصيغة الصريحة. نعم.
والعطية المقترنة بما يدل عليها
أيضا ولو لم تكن بالصريح من اللفظ فإنها تصح بالعطية المقترنة بما يدل عليها أنها عطية. فمثلا زرت مريضا فأحضرت معك شيئا من الطعام أو الحلوى، هذه تسمى هدية ولو لم تقل له أنا أهديتك أو أعطيتك، فإنها تدل أنك زرته وتعارف الناس أن المريض إذا زاره بعض الناس يأتي معه بشيء من الطعام أو الحلوى أو نحو ذلك، هذه صيغة مقترنة بما تدل على أنها هدية، أو أن إنسانا دعاك للزواج فأرسلت إليه ذبيحة شاة أو بشتا، فهذا في ما تعارف عليه الناس أنه من باب الإهداء، فهذا يدل عليه، هذه القرينة تدل على أنه أراد بذلك الإهداء لا القرض ولا البيع، فهذه قرينة مقترنة بهذا الإعطاء تحمله على أنه هدية أو هبة أو عطية. نعم.
وتلزم بالقبض.
بما تلزم الهدية أو العطية؟ بما تلزم أو النحلة بما تلزم؟ على خلاف عند أهل العلم، فجمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنها تلزم بالقبض، يعني أنك إذا قلت لإنسان أعطيتك هذا القلم أو هذا الجوال أو هذه السيارة وهبتها لك، ثم رجعت عن هذه العطية، فهل لك أن ترجع فيها أو أنها لازمة ليس لك أن ترجع فيها؟ فجمهور أهل العلم أنه له أن يعود فيها ما لم يقبضها المهدى إليه. فلو أنه قال أعطيتك هذه السيارة أو أهديتك هذه السيارة أو وهبتك هذه السيارة وبعد أسبوع والسيارة لم يقبضها هذا المعطى، بدا لهذا المعطي أن يتراجع، فإن المهدى إليه ليس له أن يلزم هذا المهدي، لأنها عند الجمهور لا تلزم إلا بالقبض، فلا يكفي فيها مجرد العقد القول. قول الثاني عند المالكية أن الهبة والعطية والنحلة تلزم بالعقد، يعني بالقول، إذا قال أعطيتك وقال قبلت فإنه ليس له بعد ذلك أن يرجع فيها، ما دام أنهم قد تفرقوا من المجلس وليس له الخيار في أن يعود إلى في عطيته أو في هبته، فهذا هو محل بحث المسألة في قول الفقهاء بما تلزم الهدية. فالجمهور عليه المذهب مذهب الحنابلة أنها لا تلزم الهبة إلا بالقبض، واستدل الجمهور ومنهم الحنابلة على هذا القول بما جاء عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأيضا عن عمر، لكن أبا بكر رضي الله تعالى عنه جاء عنه أنه نحل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، نحلها 30 وسقا من طعام فلم تحزه، لم تقبضه عائشة رضي الله تعالى عنها، أو نحلها 20 وسقا فحضرت الوفاة، حضرت الوفاة أبا بكر رضي الله تعالى عنه، فقال يا بني ما من أحد من الناس أحب إلي غنى بعدي منك، ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإني قد كنت نحلتك 20 وسقى، فلو كنت احترزتيه وجزتيه فهو لك، وإنما هو اليوم مال وارث. فهو رأى أنه لما حضرت الوفاة فمرض الموت لا يكون فيه إعطاء وهبة لوارث، فإذا كان في مرض الموت وهي لم تقبضه بعد فإنه لم تلزم هذه الهبة وهذه العطية، فرجع فيها وأصبحت من مال أبي بكر الذي يكون للورثة. نعم.
ولا يجوز الرجوع فيها إلا للوالد.
هذا من الناحية في معنى الرجوع في الهبة، إذا لم يكن لسبب شرعي فإن الواهب أو المهدي لا يجوز له أن يرجع في هبته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فإنه قد جاء عنه صلى الله عليه وسلم في أن مثل الذي يعطي ثم يعود في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه، فهذا من باب الإنكار على العائد في هبته، وأنه لا يجوز له الرجوع. هذا من الناحية الدينية ما بينه وبين الله جل وعلا. أما من الناحية القضائية، من ناحية القضاء، فإنه له أن يعود ولا ملزم له من الناحية القضائية، ليس للحاكم ولا القاضي أن يلزم الواهب بهبته إذا لم يكن المعطى أو المهدى إليه قد قبض، إذا لم يكن قد قبض هذه الهدية أو هذه العطية. قال إلا للوالد، فإنه يعود في هبته، لأنه ربما كان في ذلك جائرا أو أعطى بعض ولده ولم يعطي الآخر، فلا يحل لأحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. نعم.
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لأحد يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. والمشروع في عطية الأولاد التسوية بينهم على قدر ميراثهم. نعم. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم.
أيضا الهدية والعطية من باب الإحسان، وللإنسان أن يعطي ويهب من يشاء، وله أن يعطي من ماله ما يشاء وأن يهدي من ماله ما يشاء، فهو حر في تصرفاته. والهبة للآخرين ليس لها حد ولا ضابط، إلا إذا كانت العطية أو الهبة للأولاد، فإذا كانت للولد فإنه لا يجوز أن يعطي أحد أولاده دون الآخر، أو أن يعطي بعضهم أكثر من بعض، فيجب عليه إذا أراد العطية لأولاده أن يسوي في العطية بينهم. والتسوية بين الأولاد واجبة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. بشير رضي الله تعالى عنه أبو النعمان، نحل النعمان نحلة، أعطاه عطية ووهبه هبة، فقالت أم النعمان: أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا. فجاء النعمان، فجاء البشير أبو النعمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا نحلة وإني أشهدك يا رسول الله على ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل ما نحلت النعمان؟ قال: لا يا رسول الله. قال: إذن لا تشهدني على جور. وفي رواية: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فاعدل إذن. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والعدل في العطية والهبة بين الأولاد تكون، العدل يكون هل هو بالإعطاء سوية للذكر مثل الأنثى، أو أنها قسمة ميراث. الشارح أو المصنف سار على المذهب، وأن العطية تكون على سبيل الميراث، أن يسوي بينهم على قدر ميراثهم، فيعطي الذكر مثل حظ الأنثيين. والقول الثاني أن العطية ليست كالميراث، وأن العدل يكون بالتسوية بينهم على حسب رؤوسهم، فالذكر مثل الأنثى في العطية. وهذا قول معتبر أيضا، فمن أخذ بأحد القولين فهو على سنة وعلى هدي. المهم أنه يعدل، والعدل يحصل إما بأن يقسم بينهم في قسمة الميراث فيعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، ولو سوى بينهم في العطية فأعطى الأنثى كما يعطي الذكر، فهو قول معتبر في التسوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعدلوا بين أولادكم. والذي أعطاهم جميعا على حد سواء قد عدل، وإن أعطى الذكر مثل حظ الأنثيين فقد عدل. وأيا اختار من أحد القولين فلا حرج عليه. نعم.
وإذا قال لرجل: أعمرتك داري، أو هي لك عمرك، فهي له ولورثته من بعده.
هذه من صيغ الهبة والعطية: أعمرتك داري، أو هي لك عمرك، فهي له ولورثته من بعده على المذهب. أما أنه له في حياته فهذا لا شك فيه، فقد جاء فيه الحديث الصريح في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرة لمن وهبت له. إذا قال إنسان: أعمرتك داري، أو هي لك عمرك، فإنها له. وهذا تمليك له في عمره، وعند الحنابلة أنه إذا ملكها فإنها لورثته من بعده. نعم.
وإن قال: سكناها لك عمرك، فله أخذها متى شاء.
إذا قال: هي لك عمرك، ليس له أن يعود فيها بعد ذلك إلا إذا اشترط المعمر أنها له بعد وفاة المعمر. لكن قال سكناها يعني المنفعة فقط لم يملكه الرقبة. فرق بين ما إذا قال أعمرتك، هذه للرقبة نفسها للدار نفسها. إذا قال سكناها فهو وقع العقد الآن على المنفعة وليس على، لم تقع الإعمار على العين وإنما على المنفعة، فله أخذها متى شاء لأنه إنما ملكها له في السكنى بإباحة الانتفاع بها. فهي كالعارية كالعارية. نعم.
قال رحمه الله: باب عطية المريض.
المريض إذا وهب تصرف بالعطية أو الهبة، فإن كان في مرض عادي يرجى برؤه وشفاؤه وهو على تمام عقله وقدرته على التصرف فهو كالصحيح سواء بسواء. النوع الثاني المرض المخوف. نعم.
تبرعات المريض مرض الموت، الموت المخوف. ومن هو في الخوف كالمريض كالواقف بين الصفين عند التحام القتال، ومن قدم ليقتل وراكب البحر حال هيجانه، ومن وقع الطاعون ببلده إذا اتصل بهم الموت حكمه ما حكم وصيته في ستة أحكام.
المريض مرض المخوف يعني مرض الذي يكون الخوف عليه بالموت، فهذا تصرفات هذا المريض ليست كتصرفات الصحيح، وإنما هو تصرفات الموصي، فحكمه فيما يهب أو يعطي أو ينحل أو يتبرع حالك حال الموصي. حال الموصي ليس كحال الإنسان الذي يتصرف في ماله في حياته، يعني الوصية تكون بعد الموت، إنفاذ الوصية لا يكون إلا بعد الموت. فالذي قد أصابه مرض مخوف يعني يخاف عليه الموت، أو أنه في خوف كالمريض الذي يخاف عليه الموت، الخوف مع أنه صحيح لكنه في خوف عليه من الموت، ليس مريض ولكن يخاف عليه الموت، كيف؟ كالذي يقف بين الصفين عند التحام القتال، الآن هو في المصافة والمواجهة، فتصرفاته الآن بالإعطاء والصدقة، بالإعطاء والهدية والهبة مثل الموصي. أو الذي وقع في بلده طاعون واتصل بأهل هذا البلد الموت وهو ينتظر الموت الآن، لأنه قد فشى فيهم الموت بسبب هذا الطاعون، تبرعاته وهبته وعطيته كتبرعات أو كتصرفات الموصي. والذي مثلا في سفينة صغيرة وهاجت به الرياح والأمواج، فهذا مخوف عليه الموت، فكل من خيف عليه الموت في حال كان غالب الظن عليه أنه يموت بهذا الذي وقع عليه، تصرفاته كتصرفات الموصي في ستة أمور. ما هي هذه الستة؟ نعم،
أحدها أنه لا يجوز لأجنبي بزيادة على الثلث.
أول هذه الأحكام الستة التي يكون فيها المعطي كالموصي، أولها أنه لا يجوز أن تعطي أو تهب أكثر من الثلث لأجنبي، يعني لغير وارث. فلك أن تعطي وتهب غير الوارث لكن في حدود الثلث، لأنه كالوصية. كما أنه لا يجوز له أن يوصي بأزيد من الثلث، فإنه لا يهب ولا يعطي ولا يتصرف بهبة أو نحلة أكثر من الثلث، لأنه كالموصي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد لما أراد أن يوصي، قال الثلث، قال الثلث والثلث كثير. فلا يزيد الإنسان، لا يجوز له أن يوصي بأكثر من الثلث. فكذلك المريض، مريض الخوف من الموت، أو الذي في حال يخاف عليه الموت، تصرفاته كتصرفات الموصي في أولا أنه لا يهدي ولا يهب ولا يعطي بأكثر من الثلث. نعم،
ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة.
كما أنه أيضا لا يهدي ولا يهب ولا يعطي وارث أي شيء ولو كان قليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، فنقول لا عطية لوارث ولا هبة لوارث. فلا يجوز لمن كان حضره مرض يخاف فيه من الموت أن يهب لوارث شيئا مطلقا ولو كان شيئا قليلا إلا بإجازة الورثة. يعني لو قال لجميع الورثة: يا أيها الورثة، أنا أريد أن أعطي فلانا الوارث كذا لأمر ما، فقالوا نحن موافقون نجيز هذا، فالحق لهم، الحق لهم، فإذا جازوه جاز، وإلا لا تجوز الهبة ولا العطية لوارث في مرض، في المرض المخوف أو في الحال التي يخاف الإنسان فيها على نفسه الموت. نعم،
لما روي أن رجلا أعتق ستة مملوكين عند موته ولم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا فأعتق اثنين وأرق أربعة.
هذه الواقعة نص في أن الواهب أو المتصدق أو المعطي في المرض المخوف إذا تصرف بشيء أكثر من الثلث فإنه يبطل هذا التصرف في أكثر من الثلث وينفذ في الثلث فأقل، فإنه أعتق رجل ستة مملوكين له، ستة من العبيد عند موته. لو كان هذا في حال صحته نفذ هذا الاعتاق على الجميع، لكن لما كان عند موته ولم يكن له إلا هؤلاء الستة فإنه لا يجاز له إلا الثلث. ثلث الستة كم؟ اثنان. فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم في الاثنين وأبطل الباقي، فجعلهم عبيد وأصبحوا إرثا لورثة هذا الميت. نعم.
الثاني أن الحرية تجمع في بعض العبيد بالقرعة إذا لم يفي الثلث بالجميع للخبر.
وهذا هو أن الحرية تجمع في بعض العبيد، يعني هو أعتق ستة وليس له أن يتصرف إلا في الثلث، فهل يقال أن كل عبد من هذه هؤلاء ستة عتق منه الثلث فيكون حظ الحظ للستة جميعا بأن حصلوا على العتق بالثلث من كل واحد، أم أنه تجمع الحرية في بعضهم؟ وهذا هو الأنفع الذي قضى به النبي صلى الله عليه وسلم، أنه جمع الحرية في بعض العبيد حتى يعتقوا جميعا، كل من صار له العتق كاملا فإن الانتفاع يكون أكثر وأولى. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع الحرية في بعض العبيد، والطريق إلى ذلك القرعة. النبي صلى الله عليه وسلم أقرع بينهم بين الستة، من خرجت له القرعة عتق الأول ثم الثاني، والباقي يبقون عبيدا جميعا ليس فيهم أي جزء من الحرية. نعم.
الثالث أنه إذا اعتق عبدا غير معين أو معينا فأشكل أخرج بالقرعة.
لو قال أنا أعتق وهو في مرضه، أعتق عبدا من عبيدي فلم يعين، كان له ستة أو سبعة أو عشرة، فإنه يقرع بينهم، ومن خرجت له القرعة يكون هو المعتق. أو أنه ذكر أن المعتق فلان ولكن نسي من أخبره بذلك، فكذلك الطريق إلى معرفته تكون القرعة. نعم.
الرابع أنه يعتبر خروجها من الثلث حال الموت، فلو أعتق عبدا لا مال له سواه أو تبرع به ثم ملك عند الموت ضعف قيمته، تبين أنه عتق كله حين اعتاقه وكان ما كسبه بعد ذلك له.
الرابع من الأحكام أن المعتبر في الحكم فيما يتعلق بتصرفاته حال الموت لا وقت العطية أو وقت الاعتاق أو وقت الهبة. فمثلا لو أن إنسانا قال قد أعطيت، وهو في مرضه المخوف، قال قد أعطيت زيد من الناس وهو ليس من الورثة، أعطيته 1,000,000 ريال هبة عطية، وبعد شهرين توفي هذا المعطي، وجدنا أن هذه 1,000,000 وقت الإعطاء قبل شهرين من الوفاة كانت مثلا تعدل ثلث ماله، كان له 3,000,000، لكنه بعد الشهرين في أثناء الشهرين، وهذا ما قبض 1,000,000 لأنه أراد بها أنه يعطيه ثم هو انتظر لم يقبضها وتمت العطية، ثم إنه بعد في أثناء هذه الشهرين نقص ماله فأصبح مثلا 1,200,000
ماله 2,400,000. فهل المعتبر، طيب هذه المليون الآن زادت عن الثلث، فالثلث الآن كم؟ 800,000. فهل نعطيه المليون ولا نعطيه 800,000؟ المعتبر ما هو حال الموت، يعني لما مات كان ثلثه 800,000، فلا يجاز له إلا 800,000 ويبطل في 200، لأنه لما مات الثلث لهذا الميت يعادل 800,000. قال أنه يعتبر خروجها، يعني خروج هذه العطية من الثلث حال الموت وليس حال وقت الإعطاء أو وقت الهبة. وضرب له مثلا قال لو أعتق عبدا لا مال له سواه أو تبرع به ثم ملك عند الموت ضعفي قيمته، تبين أنه عتق كله، يعني أنه لما تبرع به ما عنده إلا هو، هذا لا يعتق لأنه أزيد من الثلث، ما عنده إلا هذا العبد وأعتقه في مرضه، لكنه ما مات إلا وقد ملك ضعفي قيمته، صار عنده 3، أو صار عنده من المال ضعفي قيمة هذا العبد، فصار العبد ثلث وعنده مثلا إذا كان قيمة العبد مثلا 100,000، ملك حال موته 200,000 مع العبد، عتق العبد كاملا، عتق العبد كاملا لأنه أصبح ثلث حال الموت، مع أنه حال العطية كان هو ماله كله، فلا يعتق لأنه ليس له إعطاء أكثر من ثلث، فدل على أن المعتبر حال الموت لا حال ووقت الإعطاء والهبة والعطية. نعم.
وإن صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء ولم يصح تبرعه به.
وإن صار عليه، أولا قال وكان ما كسبه بعد ذلك له، يعني للعبد لأنه حر عتق بهذا. أما إن صار عليه، يعني على سيد العبد الذي أعتق هذا العبد في مرض موته وليس عنده مال سوى هذا الدين، هذا الدين الذي يستغرق ماله جميعا، لم يعتق منه شيء. لماذا؟ لأن الدين مقدم على الوصية من بعد إيش؟ وصية يوصي بها أو دين، فإنه أولا الدين ثم الوصية. نعم.
ولو وصى بشيء فلم يأخذه الموصى له زمانا قوم وقت الموت لا وقت الأخذ.
ولو وصى بشيء فلم يأخذه الموصى له زمانا قوم عليه، نعم، وقت إيش؟
نعم
أكمل.
وقت الموت لا وقت الأخذ.
وقت الموت، يعني الآن إذا أوصى بشيء لإنسان حي أعطاه فلم يأخذه، لم يحزه وبقي حتى مات، قوم عليه وقت الموت لا وقت الأخذ، يعني ينظر هل هذا كما قلنا، هل هذا العطاء الآن هو أزيد من الثلث فليس له إلا الثلث، وإن كان أقل من الثلث فليس له إلا هذا الذي أعطاه. فمثلا لو قال له أنا أعطيك هذا العبد أو أعطيك هذه السيارة وما قبضها، ولما مات وأراد قبضها وجدنا أن هذه السيارة وقت القبض، وقت العقد، وقت ما قال هذا القول كانت تعادل الثلث، لكن لما عند الموت أصبحت أزيد من الثلث فلا نعطيه سيارة كاملة، وإنما يدفع الفرق بينها أو تباع ويعطى فقط الثلث، لأن المعتبر حال الموت. نعم.
الخامس أن كونه وارثا يعتبر حال يعتبر حالة الموت فيهما.
أن كونه وارثا يعتبر حالة الموت فيهما، يعني لو أنه أعطى إنسانا عطية وكان حال العطية ليس وارثا، ثم بقي مثلا شهر أو شهرين فمات، لكنه لما عند الموت أصبح المعطى وارثا، فالمعتبر حال الموت. مثاله لو أن إنسان أعطى أخاه عطية وكان هذا الأخ غير وارث، لأنه مثلا هذا المعطي له ولد ذكر، فهذا الولد يمنع الأخ من الإرث، لكنه بعد شهر من الإعطاء وقبل موت المعطي مات الولد، مات هذا الولد الذكر، وأصبح الأخ يرث بالتعصيب. فهل نقول إن هذه العطية تمضي لأنه وتنفذ لأنه أعطاها إياه وهو لم يحزها بعد، أعطاها إياه ولم يحزها ولم يقبضها، ولكنه حال إعطائه كان غير وارث، ولكن لما عند الموت كان وارثا، فهل يعتبر حال الموت ولا حال الإعطاء؟ قال حال الموت. قال أن كونه وارثا يعتبر حالة الموت فيهما. نعم.
فلو أعطى أخاه أو وصى له ولا ولد له فولد له ابن صحت العطية والوصية، ولو كان له ابن فمات بطلتا.
نعم كما ذكرنا. نعم.
السادس أنه لا يعتبر رد الورثة وإجازتهم إلا بعد الموت فيهما.
إذا أعطى المورث بعض الورثة عطية في مرضه المخوف فإنه لا يعتبر رد الورثة وإجازتهم إلا بعد الموت، لأن الهبة في المرض المخوف هو تمليك، ولكنه كالوصية فلا يملكها إلا بعد الموت، وإذا كان لا يملكها إلا بعد الموت فالمعتبر في الإجازة أو عدمها بعد الموت، إجازة الورثة أو عدمها بعد الموت، لأنه لا يكون التمليك إلا بعد الموت. نعم.
وتفارق الوصية العطية في أحكام أربعة.
هذه الأحكام الستة هي التي تتوافق فيها الوصية مع العطية في المرض المخوف، لكنها تفارقها في أربعة أمور. ما هي؟ نعم.
أحدها أن العطية تنفذ من حينها، فلو أعتق عبدا أو أعطاه إنسانا صار المعتق حرا وملكه المعطى وكسبه له.
نعم. إذا قبض المعطى العطية ولو في مرض المخوف فإنها تنفذ من حينها، ولا ينتظر فيها أن يموت المورث إذا قبض هذا المعطى. نعم.
ولو وصى به أو دبره لم يعتق ولم يملكه الموصى له إلا بعد الموت، وما كسب أو حدث فيه من نماء منفصل فهو للورثة.
نعم. ولو وصى به أو دبره، يعني التدبير، يقول هذا العبد إذا مت فهو حر، هذا المدبر يسمى، الذي يقول سيده هذا العبد حر إذا أنا مت فهو حر، هذا يسمى المدبر. فإنه لو وصى به أو دبره لم يعتق ولم يملك الموصى له إلا بعد الموت، لأنه ربطه بالموت، فالوصية ليست كالعطية ولو كان بحال الموت فيما يكون شرطه الموت، مثل المدبر ومثل الوصية، الوصية تكون بعد الموت لا تنفذ إلا بعد الموت. نعم.
الثاني أن العطية يعتبر قبولها
وما كسب أو حدث فيه من نماء منفصل فهو للورثة، لأنه لم يتم بعد انتقال الملك للغير لأنه ما زال حيا ولا ينتقل إلا بعد الموت. نعم. الثاني
أن العطية يعتبر قبولها وردها حين وجودها كعطية الصحيح.
أن العطية تفترق عن الوصية في أن القبول لها والرد لها يكون من حين وجودها، بينما الوصية لو أوصى إنسان لإنسان قال أنا أوصي لزيد من الناس بثلث مالي، فلا يشترط فيها القبول إلا بعد الموت، فإذا مات إما أن يقبل وإما أن يرد. لكن العطية لو أنه قابلها أو ردها قبل الموت فإنها يعتبر هذا القبول أو رد. لو أعطاه في مرضه المخوف، أعطى زيدا فقال زيد لا أريدها، فإنه يعتبر هذا رفضا ورد. لكنه لو أنه أوصى له بشيء فقال أنا ما قبلت، ثم بعد الموت قال قبلت، وهذاك ما زال على وصيته قال قبلت، يمضي. أما العطية حال الموت، إذا ردها حال الحياة قبل هذا الرد أو قبل هذا القبول. نعم.
والوصية لا يعتبر قبولها ولا ردها إلا بعد موت الموصي.
هذا صحيح، لا يعتبر قبولها ولا ردها إلا بعد موت الموصي. نعم.
الثالث أنها تقع لازمة لا يملك المعطي الرجوع فيها.
العطية في مرض الموت تقع لازمة لا يملك المعطي، وليس المعطى، المعطي الرجوع فيها. متى؟ إذا قبضها الموهوب، لأنها تلزم بالقبض إذا قبضها. أما الوصية فإنه لا للموصي أن يعود فيها ما دام حيا. لو أن إنسان أوصى بوصية لزيد مثلا بثلث ماله ثم بعد شهر لم يمت، وبعد شهر ولو كان هذاك قد قبضها فله أن يرجع فيها، لأن الوصية لا تلزم إلا بالموت. أما العطية فتلزم بالقبض، هذا الفرق بين العطية والوصية. نعم.
والوصية له الرجوع فيها متى شاء.
نعم.
الرابع أنه يبدأ بالأول في الأول منها إذا ضاق الثلث عن جميعها.
أنه يبدأ بالأول فالأول منها. كيف الأول من الأول منها؟ إذا كانت هذه العطية لعدة أشخاص فإنه لا يخرج منها بعد وفاته إلا مقدار ثلث ماله كما مضى معنا، فينظر إذا ضاق الثلث عن جميعها الأول حتى تكتمل فيه، يعني إذا كان مثلا عبدا تكتمل فيه الحرية كاملة حتى يحصل الانتفاع به. نعم.
والوصية يسوى بين الأول منها والآخر.
أما الوصية فإنه يسوى بينهم، فلو أوصى بالثلث فإنه يعتق الثلث فيهم جميعا، لا في الأول ثم الثاني كما كان في العطية. نعم.
ويدخل النقص على كل واحد بقدر وصيته.
نعم، بحسب الوصية، يعني نسبة الثلث، الثلث من هذا الشخص، ويبقى الثلثان على حالها للورثة. نعم.
سواء كان فيها عتق أو لم يكن.
نعم.
وكذلك الحكم في العطايا إذا وقعت دفعة واحدة،
وهذا كما ذكرنا في العطايا إذا وقعت دفعة واحدة فإنها تكون للأول ثم البقية. نعم.